عندك يا عبد الرحمن. قول الله سبحانه وتعالى: قالوا عن الكفار أنهم قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. ما المراد بالمرقد؟ من بعثنا من مرقدنا هذا؟ المرقد ما هو المرقد الذي قصدوه؟ ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون. نعم، القبر، الأجداث، القبور، إلى ربهم ينسلون. ينسلون ما معنى ينسلون؟ اسمعي، يخرجون بسرعة، يمشون بسرعة، ينسلون. قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا. طيب، إذا قلنا إن المرقد هو القبر، هذا من شبه المعتزلة والشيعة والعقلانيين في نفي عذاب القبر. تأتي تجادل بعض هؤلاء في عذاب القبر وأنه ثابت في الأدلة، فيقول لك: ليس بثابت، عندي دليل من القرآن. تقول له: ما دليلك؟ يقول: الله عز وجل سمى القبر مرقدا، يعني ما فيه لا عذاب ولا نعيم. فما هو الجواب عن هذه الشبهة التي يعارض بها أهل الأهواء من المعتزلة والشيعة والعقلانيين وغيرهم؟ يعارضون فيها الأحاديث والآيات المتكاثرة في إثبات عذاب القبر. يا بسام، هذا وجه أن يقال: عذاب القبر مع كونه عذابا وشديدا على الكفار، لكنه بالنسبة إلى العذاب الأكبر الذي توعدوا به يكون كأنه مرقد، ولنذيقنهم من العذاب الأدنى دون العذاب الأكبر. فهم يعلمون ويوقنون من حين ماتوا أنهم في برزخ، وتفتح لهم نوافذ إلى النار ليعرفوا مصيرهم إذا قامت القيامة وخرجوا من قبورهم، فتكون تلك المرحلة التي مرت عليهم في جانب النار الكبرى والعذاب الأعظم والأخزى كأنها مرقد. هذا وجه. وجه آخر يا أبا بكر، أن كلمة مرقد لا تقتضي السلامة من الأذى أو العذاب، ولا تقتضي كذلك أيضا عدم وجود النعيم، بدليل أن الواحد منا يرقد في فراشه وعلى سريره، وتأتيه من الأهوال وأحلام الشياطين وأضغاث الأحلام والكوابيس والروازم ما يستيقظ من نومه وهو في غاية من الضيق والكربة، حتى إنه لربما استيقظ صائحا أو باكيا أو في حالة لا يعلمها إلا الله، وهو مرقد، وهو مرقد. فسمي مرقدا لأن المقبور يمد مدا فيه كهيئة الراقد، ف فلا ينفي ذلك وقوع العذاب، لا ينفي ذلك ماذا؟ وقوع العذاب عليهم على أرواحهم وأجسادهم. فإذا ثبت ذلك في الدليل ولم يمنع منه عقل ولا لم يمنع منه شرع ولا عقل فوجب قبوله، هذا الوجه الثاني. وجه ثالث في الرد عن على هذه الشبهة، نعم يا عبد الله، طيب يعني يشبه الأول، نعم طيب، هذا سؤال يعني سؤال أو جواب؟ سؤال. طيب خلينا أولا نكمل الجواب، طيب طيب سنرجع له إن شاء الله بس نكمل الأجوبة أولا. نعم يا صادق، نعم. الوجه الثالث ما ذكره ابن الجوزي نقله عن المفسرين، أن هذا القول يقولونه بين النفختين بين الصيحتين، فذكر عن بعض المفسرين أنه قال يرفع عنهم العذاب بين النفختين لأنهم يصعقون ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون، فبين النفخة الأولى والثانية هذا يرفع فيه عنهم العذاب فيقولون من بعثنا من مرقدنا، أي المرقد الأخير وليس هو العذاب الأول الذي هو القبر. طيب ما هو سؤالك؟ أعد السؤال. طيب الجواب عن سؤالك بارك الله فيك أن أهل العلم يقولون أرواح المؤمنين في عليين في الجنة وأرواح الكافرين في أسفل سافلين في النار، ولا يمتنع أن يتعلق الروح بالجسد لنعيم أو عذاب، وهذا من الحياة الغيبية حياة البرزخ التي لم نطلع منها إلا على ما أطلعنا عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم حين ذكر خروج روح المؤمن وخروج روح الكافر أن روح الكافر لا تفتح لهم أبواب السماء وترد إلى الأرض، وأن روح المؤمن تفتح لها أبواب السماء، ومع ذلك تعود للاتصال بجسده لنعيم ينعم الله عز وجل به ذلك العبد، وهذا أمر غيبي. ومما يدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الجنازة إذا وضعت، قال النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث قال واحتملها الأكتاف تقول يا ويلها أين يذهبون بها، والحديث الآخر وإنه ليسمع قرع نعالهم إذا انصرفوا عنه. فإذا هذا جسد تعلق به سمع بقرع النعال، ويضرب بمرزبة الذي هو الكافر أو المنافق عياذا بالله، يصيح منها صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان، ولو سمعها الإنسان لصعق. في أحاديث كثيرة تدل كذلك، أيضا تفتح له فتحة إلى الجنة وذاك يفتح له فتحة إلى النار، هذه كلها أشياء متعلقة بالروح والجسد. ولا يمنع أن يكون أصل تعلق أو أصل نعيم يعني أرواح المؤمنين في الجنة ولها تعلق بأجسادهم في الأرض، ولها تعلق بأجسادهم في الأرض، حتى إن نبينا عليه الصلاة والسلام ليلة أسري به مر على موسى عليه السلام في قبره وهو يصلي، كما جاء في ذلك الحديث. طيب، فلما عرج به إلى السماء وجد موسى عليه السلام في السماء في إحدى السماوات، وهذا يدل على أن أمور الغيب فيما يتعلق بما غاب عنا من أمور البرزخ فما بعدها يجب علينا أن نسلم بها وأن نقول سمعنا وأطعنا، وأن عقولنا لا تدرك كثيرا من هذه الأمور، لا لكونها على غير ما أخبر الله بها به أو ما أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام، بل لكون الإنسان خلق ضعيفا وعقله قد لا يدرك أشياء في واقعه وحياته، فضلا عن أن يدرك أشياء خارجة عن واقعه وعن حياته. ولهذا يقول أهل العلم كشيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم: إن الشريعة لا تأتي بما تحيله العقول، يعني لا تأتي الشريعة بشيء مستحيل تحيله العقول، ولكنها قد تأتي بما تحتار فيه العقول. قد تأتي بماذا؟ بما تحتار فيه العقول. وعلى المؤمن أن يرضى ويسلم ويؤمن بكل ما أخبر به في الكتاب وفي صحيح السنة، ويكون من المسابقين لذلك من غير شك ولا ريب. وفي هذا الحديث الذي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم كان بين أصحابه فقال: بينما رجل راكب على بقرة فالتفتت إليه وقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. يعني رجل راكب على ثور يتخذه كأنه بغل أو كأنه حمار يركبه، فالتفتت إليه فقالت: إني لم أخلق لهذا، إنما خلقت للحرث. نعم، ماذا قال عليه الصلاة والسلام في هذا؟ قال: فإني أؤمن بذلك أنا وأبو بكر وعمر، وليس في القوم أبو بكر وعمر. هذا يدل على ماذا؟ على أن أبا بكر وعمر سبق الناس بالسبق في التصديق والإيمان بما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. واليوم لو ذكرت شيئا دون هذا لكثير من الناس يظل يقول لك: ما هو معقول، مش معقول. تخبره يقول: مش معقول. هذا مش معقول، هذا لو كان عقل الإنسان قد هيئ لإدراك ما يخفى عليه، ولكن الله سبحانه وتعالى يقول: وخلق الإنسان ضعيفا، ويقول: وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. في حياتنا التي نعيشها تخفى علينا أشياء من واقعنا، يعني هذا الآن أنا أتكلم هنا والصوت في أرجاء المسجد وفوق في المكبرات وخارج وفي الإذاعات، في الإذاعة يصل إلى البيوت، وهكذا أيضا يسجل ويحفظ بهذه الأمور التي هيأ الله عز وجل لها من تعليمه للإنسان ما لم يعلم أشياء صارت إلى هذا الحال. ولو سألت أكثر الناس كيف يحبس هذا الصوت يسجل، وهذا كيف ينتشر، وهذا كيف، لا يكاد أحد يعرف. هذا سلك فيه كهرباء، وهذا سلك مفصول عنه الكهرباء، تستطيع أن تميز بعينك أن أين السلك الذي هو موصل للكهرباء وأين السلك المفصول؟ ما تستطيع. لكن إذا لمست هذا فخبطك قلت: هذا فيه كهرباء، وإذا لمست هذا ولم يحصل لك شيء قلت: هذا مفصول. هذه أشياء لا ندركها بأعيننا، ولا إنما جاءت تجارب على تجارب على تجارب، فهمها قلة وثلة يسيرة من المتخصصين في هذه العلوم وفي هذا الشأن، وأغلب الناس عامة الناس ما يعرف من عنها شيئا، يأخذ ثمرتها، أعطني لمبة، أعطني سلك، اشبك، اطلع، نزل، هكذا يعرف هذه الأشياء التي هي الثمرة، أما الكيفية والحال والواقع ما يعرفه. فإذا كان هذا في مثل محسوس ملموس يغيب عنا إدراكه وكنهه ونحن نستخدمه ليلا ونهارا، فكيف بأشياء غابت عنا؟ نعم. ولنا في ذلك أيضا مثل في المنامات، في الأحلام، في الرؤى، في أشياء يرى نفسه أنه الشخص قد طاف الدنيا، ذهب إلى مكان كذا، وإذا به فيه قد رجع إلى كذا، وطار في مكان كذا ورجع، أشياء عجيبة من الرؤى، وتأتي إلى معبر وتسأله فيعبرها لك في أشياء يجعل الله عز وجل إذا كان قد وفق في التعبير يجعلها كذلك، أشياء من خلق الله، لله في خلقه عجائب ولله في خلقه شؤون، فما على العبد إلا أن يرضى ويسلم بما جاء في الأدلة. نكتفي بهذا، والمؤذن يؤذن. بارك الله فيكم.